أو على الكلام السابق، أو يكون لم يسلمه العين لعمله فيكون له حق الفاسق فيفسخ مثلا، أو يطالب بقيمته أجرة السوقية بقبال المسمى، ولا على عامر له أجرة الميت، لأن عامر لم يكن قد أمره بأن يأتي بدابته لهذا الغرض لأن يحمل متاعه. نفس البيان الذي تقدم هناك أيضا يجري في هذه المسألة الثامنة. فليس في المسألة الثامنة مطلب إلا مطلب جزئي وليس فيه مزيد افتظاهرا، ليس هذا للتقييد، وهو أن المؤتن هنا قيده بالاشتباه فاشتبه وحملها متاع عمرين. اشتبه أو لم يشتبه، هذا قيد الاشتباه هناك أيضا جاء به أولا، ثم في الذيل قال بل لا يبعد أن يكون في صورة العلم والعمد أيضا كذلك، وهذا أيضا هنا واضح. عمدا لو حمل متاع عمر أيضا لا يكون مستحقا، هذا هنا باعتبار وضوحه بعد قيده بالاشتباه، لأنه في صورة العام من الواضح أنه لا يستحق شيئا من زيد لأنه لم يعطه الدابة، ولا من عمر لأنه تبرع له حينئذ لم يكن منه شيئا. إذن فهذا أيضا اشتبه ليس للتقييد بل لأن في ذاك في فرض عدم الاشتباه والعلم والعمد يكون عدم الاستحقاق واضحا، لم يكن بحاجة إلى بيان للتضييق لموضوع التوهم، لا أنه للتقييد وأن في صورة العلم يكون مستحقا مثلا، لا هناك بالطريق أو لا يكون مستحقا.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة، لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده، في أثناء المدة بطلت الإجارة، وكذا لو آجر عبده فأبقى. هذا الحكم واضح على ضوء ما تقدم من أنه إذا تلفت العين بالتلف السماوي قهري هنا يكون تنفسخ الإجارة، إذ ينكشف بذلك عدم وجود هذه المنفعة للمالك واقعا، فلا معوض لحاض عقد الإجارة فتبطل تنفسخ. وإذا كان التلف قبل القبض تنفسخ الإجارة رأسا، وإذا كان بعد القبض ومضي مدة من الاستيفاء والزمان فبالنسبة للباقي المقدار الباقي من المنفعة تنفسخ الإجارة لانكشاف عدم وجود المنفعة. وهل يكون هناك خيار تبعض الصفقة حينئذ للمستأجر بلحاظ ما تقدم من المنفعة المستوفاة أو ليس له؟ هذا بحث تقدم هناك، أنه هل يمكن أنه تتبعض الصفقة على المستأجر، الصفقة تتبعض على المستأجر باعتبار أن قسما من المنفعة يملكها وهو ما استوفاها سابقا وقسم منها غير موجود واقعا، إذا تبعضت المنفعة عليه بلحاظ الزمان. هذا التبعض هل يوجب خيارا أو لا يوجب خيارا؟ تقدم البحث عنه والإشكال فيه. وهنا إذا شردت الدابة أو أبق العاب هذا يعتبر بحكم التلف القهري، فحاله من هذه الناحية حال التلف السماوي الآخر، كما إذا هلكت العين مات العاب ماتت الدابة. ومن هنا حكم سيد الماتن ببطلان الإجارة، بطلت الإجارة، وكذا لو آجر عبده فأبى، هذا واضح. ولو غصبها غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة. ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفاسخ في الصورة الأولى، وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم. هنا في هذه المسألة يلحق حين يبحث عن الغصب، هل يكون الغصب حاله حال إباق العابد وشرود العابد؟ في باب شرود العابد وكذلك شرود الدابة أو إباق الدابة، إلحاقهما بموارد التلف واضح. وأما الغصب فبحث في الغصب، قال لو غصبها الدابة غصبت، لا أنها شردت، هو العابد غصب لا أنه أبق بنفسه. هنا قال الغاصب تارة يغصب قبل التسليم من يد المالك، وأخرى يغصب العين المستأجرة بعد التسليم من يد المستأجر. قال إن غصبها من يد المستأجر فالحكم هو أن المستأجر حقه في المنفعة وملكه في المنفعة بيد الغاصب، فيرجع على الغاصب بتلك المنفعة بالمقدار التي تفوت. الغاصب بحسب الحقيقة غصب هنا هم العين هم المنفعة، كل واحد منهما من مالكه يكون بحسب الحقيقة مغصوبا من مالكه، فيضمن شرعا لهما معا، للمالك يضمن العين وللمستأجر يضمن المنفعة الفائتة. وهنا واضح كأنه ليس بابه باب التلف، ولهذا من هذه الناحية ليس فيه احتمال انفساخ المعامل الإجارة، لا وجه لأن تنفسخ الإجارة، لأن الغصب ليس تلفا بل تعد وعدوان من قبل ذلك على هذا الإنسان. وأما إذا كان الغصب قبل التسليم فاحتمل البطلان، بل حكم أولا بأنه باطل لو غصبها غاصب، فإن كان قبل التسليم فكذلك، أي يحكم بالانتساخ. ثم عدل عنه في الذيل، قال ويحتمل التخيير. هنا في حال كون الغاصب عن يد المالك يحتمل التخيير، تخيير المستأجر لا بطلان العقد، يبقى العقد صحيحا نافذا. وهذا الأمر المستأجر مخير بين أن يرجع على ماله وهو المنفعة أو قيمة المنفعة التي فاتت عليه على الغاصب، وبين أن يفسخ ويسترجع المسمى. لأنه هنا حينما أخذ الغاصب العين من المالك، إذن فالغاصب لم يسلم بحسب الفرض العين المستأجرة إلى المستأجر، والتسليم كان شرطا ضمنيا، مع عدم التسليم يكون هناك خيار عدم التسليم للمستأجر، فيفسخ المعاملة ويسترد المسمى، والغاصب يأخذ ماله وملكه رقبة ومنفعة من الموجر يأخذه من الغاصب. فأولا حكم بالانفساخ، ثم رجع وقال يحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وإبقاء العقد، وبين أن يفسخ العقد، يعني العقد لا يبطل بمجرد أخذ الغاصب، بل يكون المستأجر بالخيار بين الرجوع إبقاء العقد وإمضائه والرجوع على الغاصب بقيمة المنفعة الفائتة، وبين فسخ العقد بخيار عدم التسليم واسترجاع المسمى. هنا
الحكم بالانفساخ الذي ذكره أولا قبل أن يعدل عنه
مبناه أن يقال بأن الغاصب حال الغاصب حال التلف القهري، كما أن التلف القهري وما يكون ملحقا بالتلف القهري كشرود الدابة وإباق العبد يوجب الانفساخ، فهو هذا تلف عرفان وانعدام للمعواب. كذلك يقال أن الغصب يكون هكذا حينما يغصبه من يد المالك، ففي وقت الحاجة ومدة زمان الإجارة كأنه لا وجود لهذا المال، إذن فيكون بحكم التلف، والتلف يوجب الانفساخ تلف المنفعة. إلا أن هذا الحكم بهذا الشكل بهذا البيان واضح البطلان، لأن الغصب ليس تلفا، الغصب عبارة عن تعد عدواني وإتلاف للمنفعة أو للعين اختيارا من قبل ذاك الغاصب، سواء استوفى أو لم يستوفى تلك المنفعة في تلك المدة. نعم هذا الكلام يمكن قبوله في بعض الحالات الاستثنائية للغاصب، لا يبعد أن بعض الحالات الاستثنائية للغاصب تعتبر عرفا بحكم التلف، كما في غصب ومصادرة الدول الظالمة مثلا لمال شخص. الغصب الذي يكون عرفا بنحو بحيث هذا الغاصب لا يمكنه لا تضمينه مالا ولا استرجاع واسترداد شيء منه، إذا كان الغاصب لسطوته وقوته وظلمه وخصوصياته العرفية بنحو بحيث حينما يغصب ويأخذ شيئا من أحدين استرداده يكون أمرا غير ممكن سواء ببدله أو بأصله، بأصله أو ببدله. الغاصبون الذين لخصوصية فيهم يكون استرداد المال المغصوب منهم غير متوقعين عرفان، مثل هذا الغاصب والغاصب لا يبعد أن يكون عرفا كالتلف، هذا ليس بأقل من شرود الدابة. عرفان دولة غصبت ثم قد تسقط هذه الدولة وتأتي دولة أخرى ولا يعرف من المسؤول أصلا عن هذا المال، في مثل هذه الموارد لا يبعد عرفا يكون ملحقا بالتلف. فإذا كان الغصب من هذا النحو يصح كلام الماتين أولا، وهو أنه فكذلك أي يحكم بالانفساخ القهري، لأن هذا حاله حال إباق الدابة وشرود الدابة والتلف ملحق بالتلف عرفا، وقد قلنا أن ما ورد التلف كأنه لا وجود فيها للمعوض. إذن هذا الكلام الذي ذكره أولا يمكن قبوله في بعض الحالات النادرة والاستثنائية من الغاصب التي تعتبر عرفا كالتلف، فيما إذا كان الغاصب نحو غاصب لا يؤمل عادة الإمكان الاسترداد من المال المغصوب لا بنفسه بذاته ولا ببدله. وأما في غير هذه حالات الغصب المتعارفة لا يكون هذا تلفا، بل هو إتلاف اختياري يوجب الضمان على ذلك الغاصب، ويكون الغاصب مسؤولا قانونا وشرعا، يكون من الناحية الحقوقية والقانونية مسؤولا لا محالة عن رد هذا المال إلى مالكه، فليس بابه باب التلف حينئذ. هنا إذا لم يكن هكذا حينئذ يأتي كلامه الثاني، ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب، حينئذ يقال إذا كان هذا قبل الغاص قبل التسليم فيكون أخذ هذا المال من المالك من يد المالك قبل التسليم طبعا مانعا عن التسليم، فلم يسلم تسلم العين المستأجرة للمالك، فيكون للمالك حق الفاسخ للمستأجر، يكون للمستأجر حق الفاسخ خيار عدم التسليم، ولا موجب لبطلان الإجارة، لأن العين موجودة والمنفعة موجودة، المعوض موجود، وآت الأبغى صبه الغاصب باق على ملكه، ليس تالفا لا حقيقة واضح ولا عرفا وملحقا بالتلف، لأنه في مثل هذه الموارد لا يكون تالفا. وآت الأم من أتلفه اختيارا يكون ضامنا لقيمته يرد بدله. إذن فلا وجه لانفساخ الإجارة وبطلان الإجارة، لكن يكون هناك خيار للمستأجر بملاك عدم التسليم أو تعذر التسليم، يحتمل التخيير بين فيرجع على الغاصب إذا لم يفسخ، يأخذ ماله بدل ماله وهو المنفعة ممن أتلفه وهو الغاصب، هذا على القاعدة رجوعه على الغاصب واضح لأن ماله بيده ما لم يفسخ. حق الفاسخ والرجوع إلى المؤجر باعتبار عدم التسليم، فمن هنا قال يحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى. إذن ففي هذا الشق الأول الصورة الأولى من الغاصب، وهو ما إذا كان قبل التسليم. في بعض الحالات الاستثنائية من الغاصب قد يكون بحكم التلف فيصح القول بالانفساخ القهري. في الحالات المتعارفة للغاصب لا يكون الغاصب عرفا تلفا، فيكون حينئذ المستأجر على القاعدة مخيرا بين إبقاء العقد والرجوع على بدل ماله بالغاص على الغاصب، أو بين فسخ المعاملة واسترجاع المسمى من المؤجر بخيار عدم التسليم. هذا يكون حينئذ خلاصة كلام السيد الماتن في الشق في الصورة الأولى صدرا وذيلا. أولا حكم بالبطلان ثم رجع واحتمل التخيير، وكان الأولى أن يفصل بهذا التشقيق، يعني هم ذاك الكلام صحيح في الجملة وهم هذا الرجوع صحيح. هنا استشكل جملة من المعلقين بأنه ذكر بعضهم أن هذا الكلام من السيد الماتن معارض أو مناقض بكلام له تقدم في الفصل الثالث المسألة 11، هناك هم افترض إذا منع الظالم المستأجر من أن ينتفع بالعين المستأجرة، قال هناك يتخير، ذكر هذا التخيير، يتخير المستأجر إذا منعه الظالم، يتخير إذا كان قبل التسليم، يتخير المستأجر بين الرجوع على الغاصب بين فسخ المعاملة واسترداد المسمى وبين الرجوع على الغاصب. هذا التخيير ذكره هناك تحت عنوان إذا منع الظالم انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة قبل الغاب، فإن كان قبل الغاب تخير بين الرجوع بالمسمى وفسخ المعاملة وبين الرجوع على الغاصب بقيمة المنفعة التي فاتته. وقال ويحتمل قويا تعين الثاني، هناك عرفان ويحتمل قويا تعين الثاني أي الرجوع على الغاصب وعدم حق في الفاسخ. هناك هكذا قال، بينما هنا أيضا تردد، لكن تردد بين التخيير الذي ذكره هناك وبين أن تكون المعاملة باطلة أصلا انفساخ، فإنه أولا حكم بالانفساخ ثم قال يحتمل التخيير. هناك أولا قال يحتمل التخيير ثم قال يتعين الرجوع على الغاصب، يحتمل تعين يعني يحتمل عدم الخيار له، ومن هنا وقع تناقض وتهافت بين الحكمين، حكمه هنا وحكمه هناك. هناك احتمال البطلان لم يأتي أصلا في ذهنه، لم يفترضه حتى كاحتمال، وإنما
تردد الأمر بين أن يكون له خيار أو لا يكون له خيار، حتى الخيار لا يكون له، فالعقد لا ينفسخ لا بالخيار إذ لا خيار له، ولا ذاتا يبطل، لأن المانع والإتلاف منع الظالم ليس تلفا، ليس تلفا سماويا يجب البطلان، وإنما غصب وأخذ مال الغير، كما أخذ مال المالك أخذ مال هذا المسكين، كلاهما يكون ماله في ذمته، أو في إذا كانت باقية في يد الغاصب، وإلا فبدله في ذمته. فلا وجه للبطلان والانفساخ القهري هناك، لم يبرز احتمال الانفساخ القهري، وإنما أبرز احتمالين ثم قوى أحدهما، احتمال التخيير هذا الذي ذكره هنا أيضا، واحتمال تعين الرجوع على الغاصب وعدم الخيار للمستأجر، حتى الخيار غير موجود له، وقوى هذا الأحوال. هنا ذكر التخيير وذكر أنه ينفسخ الإجارة، احتمال انفساخ الإجارة، وبين المطلبين حينئذ تهافت. يعني هنا اقترب إلى تقريب الانفساخ، إما بالتخيير إما بالخيار، أو الانفساخ القهري والبطلان، مال إلى حق أن يكون له حق استرداد المسمى، بل ثبت هذا الحق إما للانفساخ القهري فيسترد المسمى، وإما بالفاسخ بحق الفاسخ. أما أن تكون المسمى مستقرة أجرة المسمى عليه، ويكون هذا المستأجر يتعين عليه أن يأخذ ماله من الغاصب، ويكون قد ضمن الغاصب له مال قيمة من المنفعة الفائتة عليه، هذا هنا أصلا لم يبرزه كاحتمال، لم يكن محتملا عنده، بخلاف هناك جعل هذا هو الأقوى، واحتمال الانفساخ القهري لم يكن من باب التلف، لم يكن محتملا عنده. يوجد فرق في موقف المصنف هنا تلك المسألة عن هذه المسألة، وهذا تناقض. هذا التناقض حاول أن يجيب عليه بعض الأعلام بأنه هناك كان موضوع البحث منع الظالم عن الانتفاع، وهنا موضوع البحث غصب الغاصب للعين، هناك منع المانع الظالم عن انتفاع المستأجر قبل التسليم، قبل القابض، يمنع من أن ينتفع، ينتفع هذا المستأجر بهذه الدار. مثلا افرضوا دار آجره شخص من شخص، هذا الغاصب هذا الظالم عدو للمستأجر، لا يريد أن المستأجر يسكن في هذا البلد، فيمنعه ويهدده، يمنعه من أن يسكن في هذه الدار وينتفع بهذه الدار. هذا عنوان تلك المسألة، عنوانه منع الظالم المستأجر عن الانتفاع قبل القبض، بينما هنا عنوانه غصب الغاصب العين المستأجرة قبل القابض وقبل التسليم، وبين العنوانين فرق، وكذا يقول على أعلم، بين العنوانين فرق. هناك كان يمكن أن يقال، يقول كما قلنا نحن هنا وفصلنا هذا التفصيل أيضا تقدم هنا، أن منع الظالم قد يكون متوجها إلى المنتفع، إلى المستأجر لا إلى المؤجر، لأنه له عداوة مع المستأجر لا مع المؤجر، إذن فهو لم يمنع عن التسليم بل يمنع عن التسلم، والذي يكون شرطا موجبا لمثلا بطلان المعاملة أو حق الخيار للمستأجر، إنما هو أن يكون هناك أن لا يكون تسليم من ناحية المؤجر، لا أن لا يكون تسلم، إذا سلم المؤجر لكن المستأجر لم يتسلم خارجا، خيار عدم التسليم ساقط حينئذ. من هنا هناك قال يحتمل قويا الثاني، أي حتى الخيار لا يكون موجودا، لا بطلانا لأن المال لم يتلف، إنما إتلاف عمدي من قبل الغاصب وهو وجب للضمان، المال لم يزل في مسؤولية الغاصب، لا حق للفاسخ عين الاحتمال الثاني هناك، لأن منع الظالم عن الانتفاع كأنه متوجه إلى التسلم لا إلى التسليم، يريد أن لا يقع تسلم لا أن لا يقع تسليم، وخيار عدم التسليم فيما إذا لم يسلم امتنع المالك عن التسليم، لا أن المالك يأتي ويسلم إلا أن ذاك لا يستطيع أن يتسلم لأنه ممنوع عن التصرف مثلا بإجبار الظالم. هنا الخيار يسقط لأن ذاك الشرط الضمني ليس فيه أكثر من هذا المقدار، الشرط الضمني أن المالك من ناحيته يسلم المال ويستعد للتسليم والإقباض، أما ذاك يستطيع أن يقبض أو لا يستطيع أن يقبض بأي مانع مربوط به هذا خارج عن الشرط، الشرط الضمني الذي هو منشأ خيار عدم التسليم. خيار عدم التسلم ليس موجودا، خيار عدم التسليم موجود، وعدم التسليم هنا غير متحقق، سلم استعد للتسليم، هو لم يمكنه أن ينتفع ويتسلم المستأجر، إذن فلا خيار أيضا، ومن هنا قوى هناك هذا الشيء. أما هنا حيث أن المفروض عنوان الغاصب، الغاصب غير المانع، غاصب يعني أخذ العين المغصوبة، أخذها خارجه، وحينما يأخذها قبل التسليم الغاصب يريد العين، لا يتوجه إلى هذا أو إلى ذاك، يريد العين يأخذها يغصبها، حينما يغصبها إذا كان الغصب قبل التسليم إذن فكما يتعذر التسلم يتعذر التسليم أيضا، المالك أيضا لا يمكنه أن يسلم، لا يوجد أمامه العين حتى يسلمها، فيكون نسبة الغاص إلى عدم التسليم وعدم التسلم على حد واحد، كما ذاك لا يتسلم هذا هم لا يمكن أن يسلم، فلا إمكان من التسليم أيضا بعد الغاص إذا كان الغصب قبل القاض، إذن فيكون التسليم بالتالي متعذرا ولو من دون اختياره من جهة ظلم الظالم وغصب الغاصب، لا يتمكن من أن يسلم، خيار عدم التسليم يكون موجودا حينئذ. ومن هنا احتمال أن يكون أن لا يكون خيار ليس أقوى، لم يقوي هذا الاحتمال هنا، بينما هناك قواه، هنا لم يقوي هذا الاحتمال بينما هناك قوى هذا الاحتمال. إذن فتارة يكون العنوان عنوان غصب العين من قبل الظالم قبل التسليم، أخرى يكون العنوان عنوان منع الظالم للمستأجر من أن ينتفع بالعين قبل القبض. إذا كان عنوان المانع فهذا فيه ذاك الاحتمال، وهو أن هذا المانع موجه إلى التسليم إلى التسلم لا أنه يمنع عن التسليم، بينما هنا عنوان الغصب هذا نسبته إلى عدم التسليم وعدم التسلم على حد واحد، فهو مانع عن التسليم أيضا، فإذا كان مانع عن التسليم فقهرا التسليم لا يتحقق، فيكون للمستأجر خيار عدم التسليم جزما، لا يحتمل أن يتعين عليه أن يسقط في حق هذا الخيار. لماذا يسقط في حق هذا الخيار؟ إلا أن هذا التوجيه ليس رفعا للتناقض بين المسألتين، وإنما هذا بيان مبنى لكل من تقديري سقوط الخيار وعدم سقوط الخيار، وهو أن هذا الغصب إن كان متوجها إلى المالك بحيث منع المالك المجر من أن يتمكن من التسليم إذن الخيار يكون ثابت، وإذا كان هذا المنع غير متوجه إلى المالك متوجه إلى التسلم من قبل المستأجر، فبناء على أن خيار عدم التسليم راجع إلى شرط ضمني، واستظهار أن ذلك الشرط الضمني ليس بأكثر من هذا المقدار، أنه من ناحيته يسلم، إذن هذا من ناحيته يسلم مستعد للتسليم، إذن فلا مخالفة للشرط فلا خيار. هذان مبنيان للحكمين، أما المسألتين حينما نريد أن نرى المسألتان أن موضوعهما واحد أو متعدد لا بد أن نراجع المسألتين، وحينما نراجع المسألة نجد هناك يعطف الغصب على المنع، أنه يقول إذا منعه الظالم، إذا منع الظالم المستأجر عن الانتفاع إذا كان قبل القاب، فهذا الذي بيناه. ثم يقول وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القاب، لتعين الثاني يقول منع الظالم أو غصبه، يعطف الغصب على المنع، ما يعني أن هناك أيضا نظر السيد الماتن إلى فرض الغصب أيضا لا خصوص هذا المعنى الخاص للمانع الذي يكون موجها نحو المستأجر فقط لا نحو المجير. هذا في التعليل والتفصيل يصح هذا الكلام، وإلا المسألة المذكورة هناك عنوانها وهذا عنوان الغصب وهو المنع عام من العنوانين، الذي يقول هناك وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض، هذا يعني أن الفرع ما قبل القبض وما قبل صورة المنع قبل القبض أيضا يراد منه المعنى الجامع الأعم من منع الظالم أو غصبه، لأنه يقول وإن كان هناك وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الثاني. إذن ففي كلتا المسألتين ينظر إلى فرض الغصب، هناك إذن ينظر إلى الغصب، وأنه لو كان هذا الغصب قبل بعد القاب لا خيار، وإن كان قبل القاب فهناك قال التخيير والخيار، ثم قال احتمال تعين بل تقوية قوة أن يتعين عدم الخيار وتعين الرجوع على الظالم، بينما هنا لم يبرز ذلك، لا فقط لم يجعله أقوى بل لم يبرزه كاحتمال أيضا، احتمال التعين أيضا لم يذكر هنا. فالتهافت بين المسألتين لا يندفع بهذا الدافع، ليس مندفعان، لأن المسألتين كلتاهما شاملتان ناظرتان إلى صورة الغصب أيضا، وهناك حكم في الغصب بأنه يتعين الرجوع إلى الظالم إذا كان قبل القاب، وهنا حكم إما بالانفساخ أو بالتخيير بين الرجوع على الظالم وفسخ العقد، يخيب الخيار، يبقى هذا الإشكال على حاله غير مندفعين. نعم ذاك التفصيل، ذاك الكلام يجعل تفصيلا هم في تلك المسألة هم في هذه المسألة، في هذه المسألة أيضا مقتضى الصناعة أن يفصل، يقال هذا الغصب حينما يغصب الغاصب تارة يكون الغصب عرفا متوجها إلى المالك، كما لو كان المالك مثلا طرف نزاع هذا الغاصب الظالم يريد منه شيئا فيأتي ويغصب ماله، هنا لا إشكال أن يكون هناك خياره، خيار يكون موجود لا يتعين على المستأجر أن يرجع إلى الغاصب، وأخرى يكون بالعكس هناك نزاع بين الغاصب والمستأجر لا بين الغاصب والمالك، ومن هنا لا يأتي لولا علمه بأن هذا المستأجر قد استأجر هذا الدار لم يأتي ويأخذ هذه الدار منه غصبا، وإنما أخذه لكي يحرم ويمنع المستأجر الذي معه هو طرفه معه النزاع، في مثل حالة من هذا القبيل قد يتم تلك النقطة التي أشير إليها أن هذا الغصب ليس منافيا مع الشر، المالك قد سلم العين الأمر، ذاك لم يكن يمكنه أن يتسلم لأن الغاصب الظالم القاهر كان يمنعه من التسلم وأخذه بدلا هو يأخذ جاء وأخذ عنه ظلما وجورا أخذ عنه، إذن فهذا بحسب الحقيقة يكون التسليم متحققا لأن الشر ليس بأكثر من هذا، أنه من ناحيته يرفع المحذور ويرفع الموانع عن التسلم والتسليم، أما من نواحي المربوطة بالمستأجر نفسه ليس الموجر متعهدا ومتضمن طامنا بأن يرفع كل الموانع عن إمكان تسلم المستأجر للعين المستأجر، لا يوجد شرط من هذا القبيل بهذا الإطلاق بهذه الشدة، وإنما الشرط بذاك المقدار وذاك قد تحقق، فيكون حينئذ الخيار ساقطا ويتعين الرجوع على الغاصب. هذا فذاك التفصيل المذكور في تلك المسألة بعينها لابد أن يؤتى بها هنا في الصورة الأولى وهي صورة الغصب قبل التسليم، بل الصحيح أن هذا التفصيل لابد أن يؤتى به في الصورتين في هذه المسألة كما نحن ذكرنا هناك في الصورتين في تلك المسألة، يعني حتى الصورة الثانية وهي إن كان بعده يعني بعد التسليم يرجع المستأجر على الغاصب إن كان بعده، هنا هم هنا هم هناك قوى السيد الماتين أنه يتعين رجوع المستأجر على الغاصب لأن التسليم تحقق، إذن فخياره عدم التسليم ساقط، خياره عدم التسليم غير موجود لا موجب له، استلمه ثم جاء الظالم واستلم وغصب العين من يد المستأجر، فتكون المنفعة المملوكة المسلمة بتسليم العين إلى المستأجر مغصوبة منه من يده، إذن يرجع على الغاصب فقط، يتعين رجوع الغاصب. هذا حكم هم هنا ذكره هم هنا، ونحن أيضا هناك علقنا هنا أيضا نعلق بهذا التعليق أن هذا الكلام على إطلاقه غير تام، لأنه قد يكون حتى في فرض الغصب من يد المستأجر قد يكون هذا الغصب راجعا إلى المستأجر إلى المؤجر لا إلى المستأجر، كما مثلنا افرضوا أنه كان هناك نزاع بين المالك المؤجر وبين شخص، وهذا الشخص استطاع بالالتجاء بقوة قاهر ظالم أو برفع منازعة إلى المحكمة، والمحكمة أيضا ظلما وجورا وزورا حكمت بصالح هذا الإنسان وجاء وأخذ العين من يد المستأجر، خصوصا أن العين بيد المستأجر رغبتها ملك لمن؟ ملك للمالك، فجاء وأخذ العين من يد المستأجر هنا لأنه قد حكم ولو ظلما وجورا جورا غصبا بأن هذا ملك لهذا الإنسان ليس ملك لذاك المالك، فيؤخذ منه هذا المال. في مثل هذه الحالة المستأجر يرجع على المالك، يعني له حق الفسخ، لا ينبغي أن يقال هنا سوف يذهب حق هذا المستأجر حذرا يذهب يأخذه من الظالم، لأن هذا عدم هذا عدم التسليم وعدم إمكان الانتفاع هنا ناشئ من خصوصية في العين المستأجرة راجعة إلى المؤجر لا إلى المستأجر ولا إلى الأمر القهري، ليس أمرا قهريا، ليس من قبيل تلف القهري، بل لو كان تلفا قهريا أيضا كان انفساخ أولى من الخيار، ليس هذا تلفا قهريا صحيح، تلف اختياري اتلاف أخذ غصب، إلا أن هذا الغصب من الأمور التي ترجع بحسب الحقيقة إلى المالك المؤجر، وإن شئتم قلتم أن الشرط الضمني الارتكازي الموجود في ضمن العقد هو أن المؤجر من ناحيته يرفع الموانع في إمكان انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة، كل الموانع التي ترجع إليه وإلى رقبة ماله وإلى شأنه، كل هذه الخصوصيات التي تمنع عن تسلم المستأجر أو تسليم المستأجر للمنفعة وللانتفاع هذه يرفعها، هذا هو مفاد الشرط الضمني. ومن جملة هذه الأمور التي ترجع إلى المستأجر أن لا تكون العين محل نزاع وبحث بحيث يمكن أن يأتي ذاك الغاصب يأخذ هذا باعتبار أنه يدعي أنه ماله، أن هذا المال ماله وليس مال المالك المؤجر. إذن فمثل هذه الموارد أيضا داخل في ذاك الشرط الضمني، يعني هنا العرف أيضا يقول هذا المالك هنا لابد أن يرجع أجرة مثل هذه، لابد أن يرجع أجرة المسمى إذا فسخ، لأنه من ناحيته لم يعطه تلك العين خالية من المحذور ومن النقص أو خالية أو قابلة للتسلم من قبل المستأجر من ناحية المالك المؤجر، بل من ناحية المؤجر يكون هنا نقص في هذه العين، وهو أن هذه العين المؤجر مطالب بأن يدفعها مثلا للمحكمة أو يدفعها لذاك الإنسان الغاصب ولو كان على خلاف حقه واقعا. إذن فهنا في مثل هذه الحالات أيضا هذا الشرط الضمني هنا يعني منخرم، فيكون للمستأجر حق الفاسخ، لا معنى لأن يقال في مثل هذه الحالة هذا المستأجر يركض وراء المحكمة ويأخذ قيمة منفعته من المحكمة أو من هذا الإنسان الظالم الذي أخذ هذا المال، فإذا كان غصب الغاصب وظلم الظالم متوجها إلى المالك لا إلى المستأجر في مثل هذه الحالة ذاك التفصيل أيضا هنا يجري لا يبعد أن يقال هنا الشرط الضمني غير متحقق الشرط الضمني أن يعطي المالك المجر العين ويسلم العين خالية من الموانع من موانع التسليم والتسلم الراجعة إليه يعطيها خالية من هذه الموانع لكي ذاك يستطيع أن ينتفع إذا أراد الانتفاع وهنا ليست خالية من هذه الموانع لأن العين في هذه المشكلة القانونية مثلا والتي جاء القانون وأخذت العين أخذ العين وأعطاه لذاك الإنسان إذن فيكون في مثل هذه الحالات خيار الفسخ أيضا موجودا فليس الحكم في الحالة الثانية مطلقا كما ليس في الحالة الأولى مطلقا ليس في الحالة الثانية أيضا مطلقا في الحالة الثانية كلتا الحالتين سواء كان الغصب قبل التسليم أو كان بعد التسليم ليس الميزان بالقبل والبعد من حيث الزمان الميزان في ملاحظة أن هذا الغصب هل يكون منافيا مع ذاك الشرط الضمني أو لا يكون منافيا يعني هل أن الغصب متوجه إلى المستأجر ومن شؤون المستأجر نسبته إلى المستأجر أو لا أنه متوجه إلى الغاصب إلى المالك المجر فيكون ذاك الشرط الضمني شاملا له يعني متضمنا لأن لا يكون أن يكون تسليم حتى من ناحية هذه الخصوصية لأن يرفع هذا الظلم عنه ويحقق التسليم والتسلم من ناحية هذا الظلم أيضا فإذا كان بهذا النحو حينئذ يثبت الخيار وإن لم يكن بهذا النحو كان الظلم والغصب متوجها إلى المستأجر لا إلى المجير من ناحية المجير قد سلم واستعد للتسليم المجير لم يتمكن أن يستلم ذاك حينئذ لا يوجب الخيار بل يكون حقه مغصوبا منه من قبل الغاصب فلا بد أن يرجع على الغاصب يتعين أن يرجع على الغاصب في ذلك المسألة العاشرة إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المجر إلا الأجرة المسمات ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر لأن أخذ الأجرة عليه حرام فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله في الكتابة لا يقال فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها أو حملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل لأن أجرة حمل الخمر حرام لأننا نقول إنما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة هذه المدة وفي المسألة المفروضة لم يفوت على المجر منفعة لأنه أعطاه الأجرة المسمات لحمل الخل بالفار هذه المسألة استثناء عن المسألة السادسة لعله أليس في المسألة السادسة السيد الماتن قال في المنافع المتضادة بأن المالك يملك كلتا الأجرتين هم المسمى وهم المثل للمنفعة المضادة غير المستأجر إذا استوفاها المستأجر آجر عبده للخياطة استعمله للكتابة في تلك المدة أو آجر الدابة لحمل المتاع استعملها للركوب والسفر هناك قال يملك يستحق المالك كلتا المجر كلتا الأجرتين إحداهما بالعقد والأخرى بالاستيفاء لأنهما منفعتان مملوكتان معا ملكيتين عرضيتين هكذا تقدم فيستحق كلتاهما تلك الكبرى هذه المسألة استثناء عنها استثنى عنها السيد الماتن ما إذا كانت المنفعة المستوفات هذه المنفعة المستوفات المضادة للمنفعة المستأجرة إذا كانت هذه المنفعة منفعة محرمة من قبيل أن آجر الدابة لأن يحمل الخل عليه من المتاع فحمل عليه الخمر. حمل الخمر أيضا حرام، كما أن صنعه حرام، بيعه حرام، الإيجار عليه، قرأتم في رواية تحف العقول، كل أنحاء التصرف فيه في مقدماته يكون حراما. فحمل الخمر حرام كصنعه، فالإيجار، أخذ الدابة لأن يحمل عليها الخام، هذا استعمال في منفعة محرمة. وهذه المنفعة المضادة مع تلك المنفعة هل يستحقها هنا أيضا؟ يستحق قيمتها؟ يقول السيد الماتري أنه لا يستحق، هنا لا يستحق إلا أجرة المسمى، لا يستحق على هذا الإنسان المستأجر إلا أجرة المسمى. لماذا؟ لأن هذه المنفعة التي استوفاها أجرة المسمى يستحقها بالعقد، كما قال هناك أيضا كان يستحقها عنده بالعقد. أجرة لا موجب لبطلان العقد إذا لم يستوفي المستأجر العقد، صحيح لا بد أن يدفع الأجرة. أجرة مثل المنفعة المستوفاة لا يستحقها، لأن هذه فرع ملكية المالك لهذه المنفعة، إنما كان يستحقها في مثال الخياطة والكتابة، يستحق أجرة مثل الكتابة لأنه كان مالكا للكتابة، والكتابة كانت مالا محترما له، مملوكة له، فيستحق أجرة مثلها بالاستيفاء. أما هنا حمل الخمر حرام بحسب الفرع، فإذا كان حراما فلا تكون، لا يكون لها المالية ولا تكون مملوكة. الفعل المحرم لا مالية لها ولا مملوكية لها، ومن هنا كان أجر الأفعال المحرمة سحتا، أجر الزنا سحتا، أجر الأعمال المحرمة يكون حراما سحتا، إذ لا مالية لها ولا ملكية لها لا مملوكية لها، لا يكون المالك هنا مالكا لهذه المنفعة، وهي المنفعة المضادة المحرمة، وهو حمل الخمر.